بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في باب الوديعة، وصلنا إلى مسألة 19. قال المؤلف وفق الله تعالى: مسألة 19، إذا قال المودع دفعتها إلى فلان بأمرك، فإنكر صاحب الوديعة ذلك. من أهل العلم من قال القول قول المالك، وهو قول مالك والثوري والعنبري والشافعي وأصحاب الرأي، لأن الأصل عدم الإذن، لأن الأصل عدم الإذن فله تضمين. وقال بعضهم القول قول المودع لأنه مؤتمن، فكما يؤخذ قوله في التلف إذا ادعى أنها تلفت فمعه إلا قول، وفي ردها إلى صاحبها يقبل قوله هاهنا. وهذا قول ابن أبي ليلى وأحمد وابن حزم، ورجحه الشوكاني، وهو الذي يظهر، لأن الوديعة مبنية على الائتمان، والمؤتمن محسن بفعله، فيقبل قوله ما لم يظهر منه خيانة. والله أعلم. هذا هو الصحيح. نعم، هذا الكلام على الكلام فيما إذا لم يجد بينات، أما إذا وجد بينة فيعمل بها على هذا ما بينت، سواء مع هذا الطرف أو مع هذا الطرف، ما بقي إشكال. الإشكال فيما إذا لم يوجد بينات ولا شهود. المسألة 20، إذا تعدى على بعض الوديعة فهل يضمنها كلها أم بعضها؟ أما إذا كانت الوديعة مما ينقصها تلف بعضها كالنعل الواحدة والكتاب الواحد من 5 أجزاء وما أشبه ذلك، فإنه يضمنها كلها إن لم يستطع أن يأتي بمثل الذي أتلفه، يضمنها جميعا. إذا ما كان التفريق يضره ما يقبل التفريق، أو التفريق يعود عليه بالضرر، ضمنه كاملا. وأما إن كانت الوديعة مما لا ينقصها تلف بعضها كان يستودع خمس شياه فيذبح واحدة منها، فمذهب أحمد الشافعي أنه يضمن ذلك البعض الذي تعدى فيه، فتصبح شاة من ضمانه، وإن رد مثلها. وإن لم يفرط بحفظها لتعديه بذبحها، واختيار حزم الشوكاني، يعني ما يزال الضمان عليه في تلك الشح، لأنه قد استطالت يده عليها فصارت تلك الشح من ضمانه، ليس مؤتمنا عليه حتى وإن رد مثلها، تصير من ضمانه، لو ماتت صارت من ضمانه. وقال مالك: لا ضمان عليه إذا رده أو مثله، إذا قد رد مثلها فلا ضمان عليه. وقال أصحاب الرأي: إن لم ينفق ما أخذه ورده لم يضمن، كأن يكون أخذه لينفقه ثم رده، وإن أنفقه ثم رده أو مثله ضمن. الصحيح قول أحمد الشافعي، لأن الضمان قد تعلق بذمته بأخذه، لما أخذها صارت مضمونة عليه، بدليل أنه لو تلف في يده قبل رده ضمنه، فلا يزول الضمان إلا برده إلى صاحبه كالمقصود. وفي حكمه أيضا أن يخبر صاحبه، يقول: قد أخذت تلك الشاة وذبحتها، أعطيتك مثلها. فإذا أخبر أيضا رجع الضمان على صاحبها إن أجاز ذلك. وإن رآه منه تعديا وخيانة فسيأخذ حقه. نعم. نعم يا بقية الأشياء يعني تعدى على واحدة منها فقط يعني الأشياء الأخرى تلفت ما على شيء يوديع عنده ولم يتعدى فيها التي تعدى فيها فقط تصبح من ضمانة إذا مات لأنه لما أخرجها من يده صارت في ضمانة فلا ترجع إلى ضمان صاحبها إلا بإيداعه إياها مرة أخرى وقراره ذلك العمل. قال تنبيه الخلاف المذكور في استمرار الضمان عليه بما هو حاصل أيضا الخلاف المذكور في استمرار الضمان عليه هو حاصل أيضا فيما إذا أتلف الوديعة كلها وجاء ببدلها يعني نفس الخلاف فيما إذا تلفت عليه الوديعة كاملة أتلفها هو ثم جاء بأخرى من مكانها الخلاف المذكور كذلك على ما تقدم. المسألة 21 إذا استعمل الوديعة بركوب أو لبس أو ما أشبهها ثم ردها على ابن قدامة رحمه الله في المغني ولو تعدى فلبس الثوب وركب الدابة وأخذ الوديعة ليستعملها أو ليخزن فيها يعني كان يكون بيتا أو دكانا يخزن فيه أودعه ذلك فصار يخزن فيه أو أودعه دولابا خزن فيه بعض أغراضه أو ليخزن فيها ثم ردها إلى موضعها بنية الأمانة لم يبرأ من الضمان بعد الاستعمال صارت من ضمانه أخرجها من كونها وديعة. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يبرأ لأنه ممسك لها بإذن مالكها فأشبه ما قبل التعدي. قال ولنا أنه ضمنها بعدوان فبطل الاستئمان كما لو جحدها ثم أقر بها وبهذا يبطل ما ذكروه. فمتى يرجع إلى ضمان صاحب الحق بعد أن يردها إليه ثم يضعها مرة أخرى أو يخبره بما حصل فإن أقرها بيده صارت وديعة مرة. المسألة 22 رجل في يده وديعة ادعاها رجلان قال إن أقر بها لأحدهما سلمت إليه فإنه لو ادعاها لنفسه كان القول قوله فإذا أقر بها لغيره وجب أن يقبل ويلزمه أن يحلف للآخر لأنه منكر لحقه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه أن يغرم له قيمتها لأنه فوتها عليه واضح المسألة لأنه هو مؤتمن يقول هي حق فلان وأعطى. طيب الثانية ادعيها إما أن تحلف له وإلا ضمنت فيحلف لأنها ليست له وأنها لفلان. قال وإن أقر بها لهما جميعا فهي بينهما ويلزمه اليمين لكل واحد منهما في نصفها لأن كل منهما يدعي عليه العين كاملة. وإن قال هي لأحدهما لا أعرفه عينا فاعترف له بجهله تعين المستحق لها فلا يمين عليه هو نفسه ليس عليه يمين. في هذه السورة الأخيرة يعني الكلام إذا لم يكن له بينة ادعى ما عنده بينة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعطى الناس بدعاواهم ادعى رجال دماء ناس ومالهم ولكن بينت عنهم ادعى عليه. ولكن اليمين على المدعى عليه. في رواية البينة عن المدعى من عمكم حدث له المستودع يعني الذي بيده الوديعة جنة. نحتاج بينات الآن منهم، إذا لم توجد بينات معهم، ما أحد عنده بينة ولا قرائن، فممكن توقف حتى ينظر إذا صح، فإن أيسوا من ذلك فيقرع بينهم باليمين. إذا تراضوا على أن تكون نصف بنصف صلحا، وإلا قرع بينهم باليمين يوم يحلف، فمن خرج له القرعة حلف وأخذها. قال وإن ادعى معرفة فعلى اليمين أنه لا يعلم ذلك، فإذا حلف أنه ما يعلم لمن هي بعينه، فإذا حلف فمذهب الحنابل أنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف أنها له وتسلم إليه. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري جاءه خصام فأمر أن يسهم بينهم باليمين أي يوم يحلف. وقال الشافعي يتحالفان كل منهم يحلف أنها له وليست الآخر، ويوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا، لا يعطى هذا ولا هذا حتى يصطلحا على شيء، وهو قول ابن أبي ليلى. وللشافعي قول آخر أنها تقسم بينهما بعد الأيمان بعد التحالف، يعني قول بالوقف وقول بأنها تقسم بينهم بعد التحالف أيضا. وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى وهو قول الحنفية. قالوا ويضمن المستودع نصفها لكل واحد منهما لأنه فوت مستودع بجهله، غالبا أنه ما يحصل إلا يعني بدون تفريط الجهل مع طول الأمد، النسيان لا يعتبر تعديا. وللمالكية قولان كقول الشافعي والحنفية، قول الشافعي أنها تقسم بينهما، وزيادة الحنفية أنه يضمن لكل منهما نصفها. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أنهما تساويا في الحق فيما ليس بأيديهما، فواجب أن يقرع بينهما كالعبدين إذا أعتقهما في مرضه فلم يخرج من الثلث إلا أحدهما، أو كما لو أراد السفر بإحدى نسائه. وقول أبي حنيفة ليس بصحيح، فإن العين لم تتلف ولو تلفت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه، وليس في جهله تفريط، إن ليس في وسعه أن لا ينسى ولا يجهل. قول الشافعي جيد فيما يتعلق بالصلح، قال لهم تحلفان وكل واحد يأخذ منها النصف، تتحالفان كلهم يأخذ نصفها وانتهيتم، هذا غالبا يرضى الناس به يحصل فيه التراضي، يقول خلاص يحلف والنصف بالنصف، هو قول طيب فيما يتعلق مع الصلح. إذا وألف الحكم الأقرب أن يعمل بمذهب الحنابل من حيث الحكم، لكن يقدم قول الشافعي صلحا، فقال يحلف كل منكما ويستحقها ويستحق نصفها، فإذا تحالف أخذ كل نصفها، وفي الغالب أنه يرضي ذلك لأنه يأخذ نصف حقه، صاحب الحق سيأخذ نصف حقه والباقي معه في اليمين، سينتقم الله له بيمين صاحب. ويرجع له النصف فيكون فيه لا يذهب عليه الحق كاملا. إذن يبدأ يعرض على الخصمين، نذهب الشافعي بالأيمان ثم تقسم بينهما نصفه إذا تحالفا. وكذلك يمكن أيضا يقدم قول الشافعي بقوله يوقف حتى يصطلح، يقال أن تحالفتما اصطلحا على شيء، إن لم يصطلحا يقال لهما نصفا، إن لم يكن هذا ولا هذا أقرع بينهما فمن خرجت له حلف. ما يرضى صاحب الحق ما يرضى بها، إذا رضي خلاص، إذا تراضى الطرفان على أن تقسم بينهما نصفا بدون أيمان انتهينا. الإنسان يعني بحقه يجوز له أن يهديه كاملا فضلا عن نصفه. ونسي نسي لمن هي منهما، يعني قد يكون جاءوه جميعا واحد منهما وضع عنده ونسي يذكر أنهما جاء الاثنان، ما يذكر من منهما الذي وضعه. لا يحلف أنه ما يعلم، إذا اتهمه إذا صدقوه تقدم في السطر الأول، إذا اعترف له بجهله تعين المستحق لها فلا يمين عليه، ما في يمين على المودع عليه. إذا اعترفوا له بجهله قالوا نحن نصدق أنه نسي، إذا ما صدقوه يحلف لهم أنه نسي، وإن ادعى معرفته فعليه اليمين، ثم ذلك ينبني الخلاف الباقي. قال المسألة 23، إذا تعدى المودع بالوديعة فاتجر بها فربح، استخدمها في التجارة. قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، قال مالك والليث وهو يوسف وجماعة إذا رد المال طاب له الربح، وإن كان غاصبا للمال إذا رد المال طاب له الربح. وإن كان غاصبا للمال فضلا عن أن يكون مستودعا عنده، هذا فيه نظفنا. وقال أبو حنيفة وزفر محمد بن حسن يؤدي الأصل ويتصدق بالربح. وقال قوم لرب الوديعة الأصل والربح، يعني الربح كاملا لرب الوديعة. وقال قوم هو مخير بين الأصل والربح. وقال قوم البيع الواقع في تلك التجارة فاسد انتهى. وقد قال الحنابلة في المغصوب والوديعة إذا اتجر به فالمال والربح للمالك لأنه نماء ماله، وهو المشهور عن أحمد، وعنه يتصدق بالربح. وعن أبي حنيفة والشافعي في قول الربح للغاصب. قال بعد لا أغفر الله لا صحيح أن الربح للمالك لأنه نماء ماله، ولأن الآخر يده متعدية إلا أن يرضى صاحب المال بجعل الربح بينهما كالمضاربة، والله أعلم. تقدم معنا في باب الغصب كلام الشيخ الإسلام ابن القيم أن الأصح أن يجعل على المضاربة، يصلح بينهما، وإلا جعل على المضاربة، وقد يوضع له من المال يوضع له يعني أقل مما يتضارب الناس لأنه متعدي يصلح بينهم. أما أن يذهب به كاملا فتذهب جهوده، قد يكون المال كان الذي تعدى به 1000 درهم، فإذا به بعد سنة وبعد العمل فيه صار 50,000 درهم، يعني ما له شيء من ذلك كله، في النفس شيء من ذلك، لكن يجعل كالمضاربة ويزجر يعزر بأنه ما يعطى مثل غيره من العاملين عملا شرعيا، يعطى أقل مما يعطى العامل الشرعي، أن هذا يده متعدية ما يستحق جميع العمل. والآن نحن نتكلم على هذه المسألة من غير استئذان يعني الصحيح أن الأرباح بينهما، مثلا كانوا الربح بين الناس نصف بنصف، إذا تراضى على ذلك فما في إشكال، رضي بذلك ما في إشكال، إذا ما رضي يقول أنا ما أذنت أن يتجر بمالي وهذا الأمر ما أرضاه، فينقص عن عما يعطى الناس لأنه تعدى على ماله. في الحقيقة إذا حصل الربح ينبغي أن يتراضوا لأنه أحسن في هذا العمل، لم تحصل الإساءة على المال، لم يحصل النقص عليها ولا شيء، وكان سيضمن المال، لو تلف كان سيكون من ضمانه. لا بس يجوز، إذا قال إذا احتجت شيء فخذه فهذا من باب أولى، هذا تاجر به له ولا ما في إشكال إن شاء الله. في هذا الحال خلاص يكون الأرباح بينهم مضاربة. لكن مضاربة إلا أن يرضى أن يتركه، إلا فهو نماء ماله، هو نماء ماله فيأخذ نصيبه إلا إذا رضي بتركه. أدري، لكن ذاك ضارب به ولو علم ذلك بالمضاربة يعني سيطالب بنصيبه، فإن سمح به فلا بأس. قال المسألة 24: الوديعة تعتبر من جائز التصرف. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف، فإن أودع طفل أو معتوه إنسانا وديعة ضمنها بقبضها. إذن يده عليها ليست يد شرعية، بحيث يعني بحيث أنه يكون الضمان على من أودعه، فيأخذها ويعيدها إلى وليه أو يستأذن وليه بذلك. ولا يزول الضمان عنه بردها إليه، وإنما يزول بدفعها إلى وليه الناظر له في ماله. إذن إذا عادها إلى المجنون سيضمن من باب حفظ الأموال، حفظ المال، ما يعيدها إلى المجنون ولا إلى الطفل، يعيدها إلى وليه، لأن يده قد وقعت عليها، فإذا أعادها إلى من يتلفها فهو متعدي. الناظر له في ماله والحاكم، فإن كان الصبي مميزا صح إيداعه لما أذن له في التصرف فيه، لأنه كالبالغ بالنسبة إلى ذلك. فإن أودع رجل عند صبي أو معتوه وديعة فتلفت لم يضمنها سواء حفظها أو فرط في حفظها، فإن أتلفها أو أكلها ضمنها في قول القاضي وظاهر مذهب الشافعي. ومن أصحابنا من قال لا ضمان عليه، وهو قول أبي حنيفة، لأنه سلطه على إتلافها بدفعها إليه فلا يلزمه ضمانها. ألا ترى أنه لو دفع إلى صغير سكينا فوقع عليها كان ضمانه على عاقلته؟ سلطه على إتلافها بدفعها. قال ابن قدامة: ولنا أن ما ضمنه بإتلافه قبل الإيداع ضمنه بعد الإيداع كالبالغ، ولا يصح قولهم أنه سلطه على إتلافها، وإنما استحفظه إياها وفارق دفع السكين، فإنها سبب للإتلاف ودفع الوديعة بخلافه. مسألة 25: إذا غصبت الوديعة على المستودع، جاء شخص وغصبها عليه، هذا ليس تفريطا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن غصبت الوديعة من المودع قهرا فلا ضمان عليه، سواء أخذت من يده أو أكره على تسليمها فسلمها بنفسه، لأن الإكراه عذر له يبيح له دفعها، فلم يضمنها كما لو أخذت من يده قهرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.